هذا يقول أنه لقد حج في عام 98 من القويعية مع صاحب سيارة، ولكن صاحب السيارة كان جاهلا في مشاعر الحج من حيث الطرق، ومع الأسف الشديد أننا نزلنا أيام منى الثلاثة في الحوض بمكة وبتنا ليالي منى في هذا المكان وذبحنا هدينا، فهل علينا في ذلك شيء علما أنه لم يتيسر لنا الوصول إلى منى؟ أرجو عرض هذه المشكلة على أحد أصحاب الفضيلة، فما يجب علينا من الكفارة وهل تسقط عنا هذا؟ والله أسأل أن يوفق الجميع لما فيه الخير والسعادة والتوفيق.
أما ذبحهم الهدي هناك فلا بأس به، فإنه يجوز الذبح في منى ويجوز الذبح في مكة ويجوز الذبح في جميع مناطق الحرم. وأما بالنسبة لمكثهم الأيام الثلاثة في هذا المكان، فإن كان الأمر كما وصف لم يتمكنوا من الوصول إلى منى فليس عليهم في ذلك شيء، وإن كانوا مفرطين ولم يبحثوا ولم يستقصوا في هذا الأمر فقد أخطأوا خطأ عظيما. والواجب على المسلم أن يحتاط لدينه وأن يبحث حتى يتحقق العجز، فإذا تحقق العجز فإن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، وقد قال أهل العلم استنادا إلى هذه الآية الكريمة إنه لا واجب مع العجز.
نعم أحسنتم. هذه رسالة وردت من المرسل مرشد فازع.
لحظة
تفضل.
أعتقد أن السائل فهم الآن أنه ليس عليهم شيء، ليس نعم. عليهم كفارة،
نعم،
وإنما عليهم أن يحتاطوا في المستقبل
إن شاء الله تعالى. شكرا لكم. هذا المرسل مرشد فازع في الجمهورية العربية اليمنية ومقيم في الرياض البطحة، يقول دكان خياط العروبة عبد الله أحمد يحيى. عند الأخ سؤالان، يقول في الأول أنه رقد في المستشفى وكان لا يستطيع أن يقوم لخدمة نفسه، فطلب من جماعته أن يبقى منهم واحد عنده، إلا أنهم اعتذروا عن ذلك وقال أن الذي يجلس عندي أو نذر أن الذي يجلس عنده أن يعطيه 100 ريال، وبعد ذلك عندما أراد أن يعطي الذي جلس 100 ريال أبى أن يأخذ هذه 100. يقول ما الذي يجب عليه الآن؟
لا يجب عليه شيء، لأن هذا الرجل وفى بما نذر، فقد حصل منه البدل ولكن صاحبه لم يقبل، وعلى هذا فإن نذره قد بر به، وهذا النذر حكمه حكم اليمين، فإذا بر به وبذل ما نذر به ما نذره فإنه لا شيء عليه.
أحسنتم. هذه رسالة وردت من أحد الأخوة المغاربة، يقول رسالة من فارس أحمد عامل في بلجيكا، وفي رسالته عدة أسئلة، منها أن العامل المسلم الذي يعمل في البلاد الغربية في المعمل الذي ينتج منه المسكرات، ما حكم الشرع فيه؟ هل يستمر في عمله أو ينتهي؟
لا يجوز أن يعمل في معمل ينتج الخمر، لأن هذا من عاصري الخمر المعينين على نشرها وعلى شربها، فلا يجوز له أن يبقى في هذا المعمل، وإنما يطلب عملا مباحا حتى يكون رزقه حلالا وكسبه طيبا.
أيضا السائل فارس أحمد وهو عامل في بلجيكا يسأل، يقول ما حكم اللحوم الذي نأكلها في بلاد الغرب التي تذبح على غير الطريقة أو على غير شريعتنا، هل نعتبرهم من أهل الكتاب الذين يدينون بدين سماوي أم لا؟
ظاهر حالهم أنهم من أهل الكتاب، لأنهم ينتسبون إما إلى دين المسيح عليه الصلاة والسلام وإما إلى دين موسى صلى الله عليه وسلم، فهم على ظاهرهم على ديانتهم، وما ذبحوه فهو حلال، لكن بشرط أن لا نعلم أنهم يذبحونه على غير الطريقة الإسلامية، أي أنهم يذبحونه بطريق الصعق حتى يموت بدون تذكية، فهذا لا يحل سواء كان ذلك من مسلم أو من كتابي، لأنه لا بد من إنهار الدم في الذكاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل.
هذه الرسالة وردت من المستمع يحيى محمد عطية من الجمهورية العراقية ناحية القيارة. في الحقيقة هذه الرسالة اشتملت على عدة أسئلة، ولا نستطيع أن نأتي بها في حلقة لأنها ستستغرق أكثر من حلقة لو خصصناها لها، لأنها اشتملت على 26 سؤالا، لكن لنأخذ في هذه الحلقة ما يتيسر. يقول في هذه الأسئلة: أكثر الناس بدأوا يطولون شعورهم حتى لا تعرف المرأة من الرجل والبنت من الولد، وبدأت المرأة في بعض الأحيان تقص رأسها، وإذا قيل الشعر الطويل حرام للرجال يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يقص شعره حتى يعمل منه جديلة، فهل هذا صحيح؟ وهل تطويل الشعر حرام وقص المرأة لرأسها حرام؟ أفيدونا وفقكم الله.
هذا السؤال يتضمن مسألتين: الأولى بالنسبة لتطويل الرجال لشعورهم، والثانية بالنسبة لتقصير المرأة من رأسها.
نعم.
أما الأول فالأصل أن إطالة شعر الرأس لا بأس به، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم له شعر يضرب أحيانا إلى منكبيه، فهو على الأصل لا بأس به، لكن مع ذلك هو خاضع للعادات والعرف، فإذا جرى العرف واستقرت العادة بأنه لا يستعمل هذا الشيء إلا طائفة معينة نازلة في عادات الناس ومرؤاتهم، فلا ينبغي لذوي المروءة أن يستعملوه، أي أن يستعملوا إطالة الشعر حيث إنه لدى الناس وعاداتهم وأعرافهم لا يكون إلا من ذوي المنزلة السافلة.
نعم.
فالمسألة إذن بالنسبة لتطويل الرجل رأسه من باب الأشياء المباحة التي تخضع لأعراف الناس وعاداتهم، فإذا جرى بها العرف وصارت للناس كلهم شريفهم ووضيعهم فلا بأس به، أما إذا كانت لا تستعمل إلا عند أهل الضعة فلا ينبغي لذوي الشرف والجاه أن يستعملوه. ولا يرد على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الناس وأعظمهم جاها كان يتخذ الشعر، لأن الذي نرى في هذه المسألة أن اتخاذ الشعر ليس من باب السنة والتعبد، وإنما هو من باب اتباع العرف والعادة.
نعم.
هذا بالنسبة للمسألة الأولى في السؤال. أما بالنسبة للمسألة الثانية وهي تقصير شعر المرأة، فإن ذلك لا يجوز إذا كان على وجه يشبه رؤوس الرجال أو على وجه يشبه رؤوس الكافرات أو البغايا أو ما أشبه ذلك ممن لا يجوز التشبه به. وأما إذا كان على خلاف ذلك فإن للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال، فمنهم من يرى تحريم قص المرأة من شعر رأسها مطلقا في غير حج أو عمرة، ومنهم من يرى الكراهة وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ومنهم من يرى الإباحة بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى تشبه في من سبق الإشارة إليه.
نعم. أحسنتم أيها الأخوة، إلى هنا نأتي على نهاية هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب الذي استعرضنا فيه عدة أسئلة واستفسارات وردتنا من الأخت التي رمزت إلى نفسها بالبنت الحزينة من الرويس، وعبد الله بن محمد الكيبي من القويعية، ومرشد فارع يحيى من جمهورية اليمن العربية ومقيم في البطحة، وأخيرا من فارس أحمد عامل في بلجيكا، ومن يحيى محمد عطية من الجمهورية العراقية ناحية القيارة. عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات على فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين، الأستاذ بكلية الشريعة واللغة العربية بالقصيم، وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة. شكرا لفضيلة الشيخ، وشكرا لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة.